وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في الجواب عن السؤال الأول، طرحنا ثلاثة أسئلة في النقطة الأولى طرحنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: متى يحصل تعارض وتصل النوبة إلى إصابة عدم الزيادة؟ قلنا إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة بشرط أن يترتب أثر على وجود الزيادة. قلنا بناء على هذا نذكر موارد حتى نلاحظ هذا الضابط موجود فيها أو لا. المورد الأول تقدم في المحاضرة السابقة، وأنه في بعض الروايات يوجد لا ضرر ولا ضرار، يعني في رواية زرارة موجود ذلك حينما تنقل قصة سمرة، لكن في رواية الحذاء الذي تنقل قصة سمرة لا توجد، هذا الحديث لا يوجد. فراح يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة وتكلمنا ولا نكرر. الآن المورد الثاني إذا لاحظنا رواية زرارة وحدها من دون أن ندخل في الحساب رواية من بحد ذات، فسوف نلحظ وجود اختلاف في نقل هذه الرواية بين الكليني والشيخ طوسي من جانب، وبين الشيخ الصدوق من جانب آخر. فالشيخ الكليني والطوسي نقلاها هكذا، والله لاحظ التعبير كلها ما اريد اقرا لك اياها، النبي صلى الله عليه واله، ان النبي صلى الله عليه واله بعد ان قال ما قال المن لسمره توجه الى الانصاري قائلا: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، موطن الشاهد هنا، فإنه هاي فاء فاء الشاهد في الفاء، الشاهد مالتنا أنا أريد الفاء، ما أدري الفاء تكتبها بالقلم الأحمر حتى واحد يلتفت، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا في نقل من؟ كليني والطوسي. وأما في نقل الصدوق هكذا: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصارية أن يقلع النخلة فيلقيها إليه، وقال واو واو موفى، وقال: لا ضرر ولا ضرار. إنه قد يقال على النقل الأول توجد زيادة وهي الفاء، بينما على النقل الثاني لا توجد هذه الزيادة، فنطبق إصالة عدم الزيادة، بمعنى أن الزيادة وقعت في موقعها مناسب. قد يقال قلت لك هيجي، وأيضا قد يقال إنه بناء على الفاء، تصير جملة لا ضرر علة للأمر بالقلب. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يقول أيها الأنصاري اقلع النخلة وارميها فتولي هذا، والعلة لأمري هذا ولجواز قلعها هو لا ضرر ولا ضرر، فيصير حل للأمر بالقلب. وطبيعي إن شاء الله بعدين هم يجي الكلام أن هذا يصلح أن يكون حل للأمر بالقلب، ما يصلح شلون، هسه خلينا من هالجانب. هذا بناء على الفاء، وأما بناء على الواو فحديث لا ضرر يصير لا يكون علة للأمر بالقلب، بل يصير على احتمالين كلاما مستقلا وشيئا مستقلا لا يرتبط بسابقه. وكأن الشيخ الصدوق ماذا يريد أن يقول؟ شو يريد يقول الشيخ الصدوق؟ أن النبي أمر الأنصاري بقلع ماذا؟ النخلة ورميها. قال هذا انتهى، وقد انتهى في أمان الله، انتهى هذا. وبعد شو يريد يقول الشيخ الصدوق؟ إن للنبي حكما آخر لا يرتبط بقصة سمرة، وهو أنه لا ضرر ولا ضرار، فيصير كلاما مستقلا لا ربط له بسابقه. ويأتي أن شيخ الشريعة يحاول أن يثبت هذا، أن لا ضرار هو في الحقيقة قضاء مستقل من الرسول لا ربط له بقصة سمرة وحكم قلع الشجرة ولا لا 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 لا، قضاء مستقل إلى آخر. خب لا لا، ايش تريدون تقولون بالتالي؟ لا 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 هيك، فأمر يعني في نقل الشيخ الصدوق هاي الفاء تفريع لمن؟ لمن قال لسمرة ما قالوا ما فات بي، قال أبوي إلك الجنة ثلاث ما أدري أربعة نقل هناك بالجنة أنا ما فات بي، فأمر يعني لمن ما فات بي أمر بقلعي شنو؟ هاي الفاء يعني لمن ما فات بي أمر بقلع الشيء، لكن بعد ذلك شنو؟ وهذا انتهى الآن، يصير هذا فرد حكم ماذا؟ مستقل بعد، على أي حال هذا مو مهم. هكذا قد يقال، وفيه أما بالنسبة إلى الأول أعني تطبيق إصالة عدم الزيادة، فالمورد ليس من الدوران بين الزيادة والنقيصة حتى تطبق إصالة عدم الزيادة، بل المورد من موارد الدوران بين زيادتين إما الفاء أو الواو، فإن الواو زيادة كالفاء، فلا مجال إذن لتطبيق إصالة عدم الزيادة هنا. هذا بالنسبة إلى من؟ إلى الأول. وأما بالنسبة إلى الثاني فيمكن أن يقال إن الفائف في النقل الأول هي صريحة في التعليل، يعني أن العلة للأمر بالقلع هو إيش؟ لا ضرر ولا ضرار. وأما في النقل الثاني فالواو صالحة أيضا للتعليل، لا أنها آبية عن ذلك، غايته ليست ماذا؟ ليست صريحة ونصا في التعليل، إلا أنها ملائمة له، فلا تكون إذن منافية للنقل الأول حتى يتحقق تعارض بين الفاء والواو. بل نصعد اللهجة، بل نصعد اللهجة ونقول المناسب ذكر الواو في النقل الثاني، وأن نقل الفاء ذكر الفاء غير مناسب لنكتة في خصوص النقل الثاني، وهي النكتة أن الشيخ الصدوق قدس سره لم ينقل نص ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله ونص الحديث كما فعل الشيخ الكليني، فإن الكليني في النقل الأول هو لم يتصرف بل أنزل الرواية كما هي وذكر الرواية كما جاءت، وأما الشيخ الصدوق فقد حكى فعل النبي لا قول النبي، يعني أراد أن يقول إن النبي فعل هكذا، أمر الأنصارية بقطع الشجرة، وحينئذ ما دام يحكي فعل النبي فلا معنى للتعبير بالفاء، بل المناسب التعبير بمن؟ بالواو. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها، يعني أن الصدوق لم ينقل نص ما صدر من قول وإنما نقل فعل النبي حيث قال هكذا، فأمر الأنصارية، إذن هو يحكي ما فعله الرسول وأنه أمر الأنصاري بقلع النخلة فيلقيها إليه، ثم قال وقال إن الإتيان بالفاء لا معنى له، إذن على هذا الأساس لا منافاة بين النقلين، بل هناك كمال التلاؤم بين النقلين، وعليه لا تعود مشكلة من هذه الناحية. هذا المقدار كافي إلى يوم الثلاثاء. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في حديث الكافي أن أبا الجارود دخل يوما على أبي جعفر الباقر عليه السلام وقال له: يا ابن رسول الله، هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إليكم؟ فأجابه الإمام الباقر عليه السلام: نعم. فقال أبو الجارود: أسألك مسألة تجيبني فيها، فإني مكفوف البصر، قليل الماشي، لا أستطيع زيارتكم في كل حين. فأجاب صلوات الله وسلامه عليه: هات حاجتك. فقال أبو الجارود: إني أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وأهل بيتك، لأدين به الله عز وجل. فأجاب صلوات الله وسلامه عليه: لئن أوجزت الخطبة فقد أعظمت المسألة، والله لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عز وجل به. ثم أخذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه بذكر دينه الذي يدين الله عز وجل به قائلا: شهادة أن لا إله إلا الله،
هذا الأول،
وأن محمدا رسول الله. والإقرار بما جاء به،
يعني النبي صلى الله عليه وآله، هذا ثلاثة،
وموالاتي ولينا والبراء من أعدائنا،
أي أربعة،
والتسليم لأمرنا،
أي خمسة،
وانتظار قائمنا،
اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه،
والاجتهاد،
أي سبعة،
والورع،
هذه ثمانية. هكذا ينقل الشيخ الكليني الرواية المذكورة في الجزء الثاني من الكافي صفحة 21. طبيعي، المقصود هنا من الدين الذي تدين الله عز وجل به، والإمام أخذ يبين، ليس المقصود من الدين خصوص العقيدة، وإنما المقصود الخطة، الطريقة، يعني علمني الطريقة الذي، شنو الطريقة؟ أكوهم ترى بعض الناس هم يسأل هيك سؤال، شنو الطريق الخط الذي نمشي عليه؟ والقرينة على ذلك أن المقصود هو ذلك، أن الإمام ذكر من جملة ما ذكر الورع والاجتهاد، ومن الواضح أن الورع والاجتهاد ليس من جملة، ليس من صفات العقيدة، وإنما هو من صفات، ليس من شؤون العقيدة، وإنما من شؤون العمل والسلوك الخارجي. على أي حال، الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذكر ما ذكر في هذا الجواب من جملة ما ذكر الورع، والورع كما تعرفون عبارة عن تقوى الله عز وجل، هذا المعنى الذي يؤكد عليه القرآن الكريم. كم تعثر في القرآن الكريم على الحث على التقوى، لعله إذا واحد راد يسألنا هذا السؤال، خلاصة تعاليم القرآن الكريم في جملة واحدة، في فقرة واحدة، في عبارة واحدة، ما هي؟ وهذا هم أكو كلام، أن خلاصة تعاليم القرآن في جملة واحدة ما هي؟ العدالة هتشي، هذه في جملة واحدة هتشي، هكذا نقول. هذا احتمال. احتمال ثاني، لا، يقال التقوى، تقوى الله عز وجل، الذي طبيعي في جميع المجالات، في جميع المجالات. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أذكر نفسي في الحقيقة بذلك، والإسلام يريد من عندنا دائما التذكير بهذا، أذكر نفسي قبل أن أذكركم بذلك، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ونقرأ في أخريات سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ونقرأ في مورد ثالث، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي مورد الرابع نقرأ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي مورد آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي مورد سادس، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نصوص القرآن كثيرة وكثيرة في هذا المجال، والنصوص النبوية والولوية كذلك هي فوق حد الإحصاء. يكفينا من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. جيد، هذا بالنسبة إلى الورع، لابد أن يكون خطنا الأساسي في الحياة هو ذلك. ومطلب آخر ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الاجتهاد، لعل المقصود من الاجتهاد، إن لم يكن عطف تفسير على الورع، لعل المقصود من الاجتهاد الزيادة في الطاعة. يعني الزيادة في الطاعة شلون؟ مثلا على سبيل المثال، الآن العطلة الصيفية سوف تحل إن شاء الله تعالى، لا بد وأن نستفيد من هذه العطلة الصيفية في خدمة المذهب، في خدمة الدين. مثلا البعض يحاول أن يعقد جلسات قرآنية للأطفال، للشباب، في محلته، في المكان الذي فيه، هذا عمل جيد، هذا عمل يرضي قلب مولانا صلوات الله وسلامه عليه، هذا جيد، لابد وأن نقوم بهذا. أو تجمعات تربوية، بس بعد الانتخاب هذا يمت، بس انت يكون فكرك هذا، يكون تحاول أن تفيد المجتمع، تفيد المؤمنين حتى اليوم الذي نحن في الدنيا، لابد أن نعمل ما ننتفع به في آخرتنا ويسجل في صحائف أعمالنا، تجمعات تربوية، مسائل شرعية، أحاديث أهل البيت، غير ذلك، تحاول بشكل وآخر أن تقوم بذلك. بعض علمائنا مثل الساحر قام بأعمال خدم بها وبقيت له، بقيت له صالحة، من قبيل شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، أغبطه أنا شيخ عباس القمي واقعا أغبطه رحمة الله عليه، ألف مفاتيح الجنان، وهذا عمل مبارك الآن هو دائما يذكر، أني ألفه خدم بذلك، غير ما خدم بالسفينة، سفينة الذي هو كتاب قيم جدا، سفينة البحار، الحق والإنصاف، سفينة البحار أو البحار في السفينة على حد بعضين نتمكن أن نقول البحار قد جعله في السفينة، لا سفينة القد عمل قيم هذا، لكن دعنا عن ذلك. الآن الذي قاعد تشوفه هذا العمل جزاه الله خير جزاء المحسنين، مفاتيح الجنان مثلا، أو شيخ عبد الحسين الأميني ألف كتاب الغدير جزاه الله خير الجزاء، خدم به المذهب، مذهب التشيع، خدم به أمير المؤمنين. أبو زرق الطهراني مثلا، الذريعة إلى تصانيح الشيعة، شيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه، الأنوار القدسية، أشعار في حق أهل البيت إلى يومنا هذا باقية ومخلدة وتقرأ على المنابر، هنيئا له. شيخ محمد جواد البلاغي، هذا العالم الجليل، ألف كتاب الهدى إلى دين المصطفى دفاعا عنه، الهدى إلى دين المصطفى، ما أدري قاريه ولا، دفاعا عنه، عن الإسلام، مو التشيع، إسلام في مقابل يهودية والنصرانية، الهدى إلى دين المصطفى، أو لما ألف، وين ألف؟ في سامراء، لأن الحوزة في زمن كانت قد انتقلت علما إلى سامراء، ألفه هنا، أو لما ألفه وخلصه، قد مرة أنا ناقل لكم هذا الشيء، بعدين كتب مراسلة، إذا واحد عنده سؤال استفسار منه المراسلة هكذا العنوان، مؤلف هو ما كتب على الكتاب، المؤلف مثل ما احنا بهالزمان المؤلف فلان فلان فلان، جملة من الألقاب لابد أن نسطر، هو لا، إذا عندك سؤال وإلى آخره، سامراء مدرسة السيد الشيرازي كاتب الهدى، كاتب الهدى، من هو كاتب الهدى؟ من هو؟ ما يعني العمل أراده خالصا لله عز وجل، كتب اسمي يومين، كتب هذا الدرس ترى كبير، احنا صحيح هي ناخذها ماذا، انا لما ذني اطلع عليها ويتأثر، وان شاء الله تؤثر عليك الكثير والكثير. ومن جملة الأعمال البارة التي قام بها قدس سره، ليلة العاشر من المحرم في كربلاء أسس عزاء موكب النجفيين، أول من أسس العزاء على ما يقول سيد عبد الرزاق المقرن في مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أول من أسس عزاء النجفيين ليلة العاشر من المحرم ويوم العاشر هو الشيخ محمد جواد البلاغي، وكان هو همات يخرج في المقدمة والناس معه، ونظم لهم أول ما أسسه نظم لهم همات قصيدة، كان ينظم همات أيضا تلك القصيدة الظريفة اللطيفة التي بدايتها يا تريب الخد في رمض الطفوف ليتني دونك نهبا للسيوف. هنيئا لك يا شيخ محمد جواد، هنيئا لك. قصيدة هي طويلة كبيرة، هذا البيت مطلعها. يوم مثلا أحمد خان الدنبلي، لعلكم ما سامعين بهذا الاسم، أحمد خان الدنابلة، هؤلاء كانوا في فترة أمراء وبعضهم ينسب إلى التشيع، إلى مذهب التشيع. ودنبل على ما يقال هي قرية في ضواحي الموصل، خرج منها أشخاص صاروا ملوكا، واحد من عندهم أحمد خان الدنبلي. هذا أحمد خان قام بعمل كبير هم لابد وأن يذكر بخير، الحضرة العسكرية يقال كانت في ذلك الوقت، هذا الحكي ما وقت قبل لعله 250 سنة، 250 سنة، لأن هو سنة وفاة على ما يقال 1200 هجرية. قام بعمل جبار، كانت الحضرة المقدسة يقال ماكو هذا الصحن، ماكو هذا الرواق، ماكو فرد بيت ومغلق، كان مغلق يعني الدخول إليه كان شيئا صعبا. فأحمد خان قام بهذا العمل، أرسل أموال على يد بعض هنا في العراق، وقام بهذا العمل الجبار، يعني الصحن والليوان، هذا الليوان هم ما هو قام به، والسرداب مالت الغيبة هو كان بشكل لا بهذا الشكل، قام بترتيبه، وكان اسمه مكتوبا يقال على الأيوان بماء الذهب. وحينما توفي دفن هناك، يعني في هذا الليوان على يمين الداخل الباب الذي يدخل فيها إلى الرواق، على يمينها هو هم هناك كان مدفونا، لكن لما استولوا العثمانيون أزالوا هذه الكتيبة، هذا المقدار الذي كتب. على أي حال هذا عمل مخلد قام به. في هذه الآونة الأخيرة سمعنا أن بعضا سعى إلى أن يثبت ويسجل الحضرة العسكرية في الوقف الشيعي إنه عمل مبارك وعمل جيد، ويشكر كل من قام بهذا العمل وقد أثلج بذلك قلب التشيع، بل قلب مولانا وسيدنا صلوات الله وسلامه عليه، ويسجل له بأحرف من نور في صحيفة عمله أي كان الذي سعى لذلك. المهم إخوتي أعزتي أحبتي، إحنا خطتنا طلبة العلوم الدينية لابد أن يكون وجودنا وجود مبارك ننفع به المجتمع، ننفع به المذهب، والمهم رضا الله عز وجل. فاتخلي في ذهنك أمرين، خدمة، وأن تكون هذه الخدمة مهم مرضية عند الله عز وجل، وتكون مصداق للآية الكريمة.
وجعلني مباركا أينما كنت. يعني وين ما تحل تحل البركة معك في ذلك المكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مباركين ومرضيين في جميع تصرفاتنا وسلوكنا، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.